عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة يوسف عبدين ونوران عطلة. والبداية مع العناوين.
الجيش السوري يوسع سيطرته في محيط خان شيخون بريف إدلب.
هجوم حوثي بطائرات مسيرة يستهدف حقل الشيب النفطي شرق السعودية.
قصف إسرائيلي على حدود قطاع غزة ومقتل 3 فلسطينيين.
البداية من سوريا، حيث واصلت قوات الجيش السوري تقدمها بريف إدلب انطلاقا من مواقعها في بلدة مدايا، وسيطرت على مزارع خان شيخون الشمالية الغربية إضافة إلى تل النار الاستراتيجي.
ونقل مراسل سبوتنيك عن مصدر ميداني أن الطيران الحربي استهدف مواقع المسلحين في خان شيخون وراكايا وكفر سجنة والشيخ مصطفى جنوب إدلب، وقطع خطوط إمداد المسلحين ودمر عدة مقرات وآليات تابعة للمجموعات الإرهابية.
وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من سوريا الخبير العسكري والاستراتيجي العميد هيثم حسون. سيادة العميد، بعد التحية، يعني ما هي الأهمية الاستراتيجية لسيطرة الجيش السوري على مزارع خان شيخون الشمالية وتل النار الاستراتيجي بريف إدلب؟
طبعا تمثل مدينة خان شيخون أحد أهم معاقل جبهة النصرة والتنظيمات الإرهابية في جنوب إدلب وشمال حماة. ثانيا، تقدم الجيش العربي السوري إلى تلك المنطقة يؤمن تحقيق مجموعة من الأمور. الأمر الأول هو إكمال عملية تفويق إرهابي جبهة النصرة المتواجدون في معاقل شمال حماة كامورك وكفر زيتا واللحايا والصياد وبعض البلدات الأخرى. الأمر الآخر، تشكل المدينة خان شيخون منطلق للجيش العربي السوري في العمليات اللاحقة باتجاه معركة النعمان وباتجاه عمق محافظة إدلب. الأمر الثالث، هذا الإنجاز إن استكمل من خلال تحرير خان شيخون، ستكون القوات المسلحة قد وجهت ضربة كبيرة للحالة المعنوية وللقدرات القتالية للتنظيمات الإرهابية في جنوب إدلب. كل ذلك يتحقق طبعا أو تحقق جزء كبير منه بوصول الجيش العربي السوري وتطويق مدينة خان شيخون من الاتجاه الجنوبي والغربي والشرقي.
يعني الكثير من المراقبين يجزمون أن استعادة السيطرة على مدينة خان شيخون ستكون كلمة السر في استعادة كامل إدلب، ما تعليقك على ذلك؟
طبعا خان شيخون كانت هي أحد المعاقل الأساسية لجبهة النصرة، وبالتالي إطلاق هذا المعقل الذي يشكل نقطة تناد لخط الدفاع الأساسي والأول للمجموعات الإرهابية من الاتجاه الجنوبي بالتأكيد سيشكل ضربة كبيرة لبنية الدفاع للإرهابيين في المحافظة، وبالتأكيد سيكون له انعكاسات كبيرة على قدرة القوات الإرهابيين على الصمود وعلى البقاء في مواجهة الجيش العربي السوري.
أخيرا سيادة العميد، يعني إلى أي مدى يمكن أن يؤثر تقدم الجيش السوري شمال غرب البلاد على الاتفاق الأمريكي التركي بشأن المنطقة الآمنة شرق الفرات؟
طبعا اتفاق التفاهم الأمريكي التركي على إنشاء منطقة آمنة هو في الحقيقة تكريس لطموحات أردوغان وأطماعه منذ بداية الحرب على سوريا في إنشاء منطقة آمنة تمتد ليس فقط في شمال شرق البلاد وإنما في على كامل امتداد الحدود السورية التركية. وهذا الأمر لا أعتقد أن الولايات المتحدة التركية قادرة على تحويله من طموح إلى واقع، لأن دونه عملية صدام كبير مع الجيش العربي السوري. وأعتقد أن هذا الأمر هو في إطار البروباغندا والضغط الإعلامي على القيادة السورية والضغط السياسي أيضا على القيادة السورية وعلى الشعب السوري.
وإلى السعودية، حيث قالت شركة أرامكو السعودية إن هجوما شنته جماعة أنصار الله الحوثيين بطائرات مسيرة على حقل نفطي شرق السعودية أمس السبت أدى إلى نشوب حريق في معمل للغاز، ولكنه لم يؤثر على إنتاج النفط.
من جانبه، أعلن زعيم جماعة أنصار الله في اليمن عبد الملك الحوثي أن استهداف الحوثيين للمنشآت النفطية في السعودية يحمل رسائل مهمة إلى التحالف الذي تقوده رياض، وأنها درس مهم وإنذار مشترك للإمارات. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من اليمن الكاتب والمحلل السياسي أكرم الحاج. بعد التحية، يعني ما هي الرسائل وراء هذا الهجوم الحوثي على حقل الشيبة النفطي شرق المملكة؟
أولاً نشير إلى أن العملية التي استهدفت حقل الشيبة هي أكبر عملية تشنها طائرات مسيرة لجماعة أنصار الله الحوثيين من خلال 10 طائرات مسيرة نفذت العملية. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني، المسافة التي تبعد عن الحدود اليمنية وحقل الشيبة هي قرابة أكثر من 1000 كيلو و100، وهذا ما يعني أن الاستراتيجية لجماعة أنصار الله أنها استطاعت أن تصل إلى الحدود الإماراتية في رسالة واضحة مفادها أن على الإمارات أن تكون جادة في مسألة الانسحاب من حربها في اليمن، وأيضا رسالة أخرى إلى المملكة العربية السعودية التي ما زالت ترتكب جرائم كثيرة في مسألة استهداف المدنيين والمنشآت والبنية التحتية في اليمن. أعتقد أن رسالة جماعة أنصار الله دائما ما تتطور من مرحلة إلى أخرى. نتذكر أن قرابة 300 هدف استراتيجي رصدته جماعة أنصار الله من ضمن بنك أهدافها باستهداف الكثير من المناطق الحيوية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، وعلى ما يبدو أن بنك الأهداف ما زال مستمر، خاصة وأن العملية الأخيرة كما أشرت وصلت إلى مسافة أبعد بوصول 10 طائرات مسيرة لجماعة أنصار الله لاستهداف حقل الشيبة. وهي أيضا بعد آخر، فهي هذه المنطقة هي حدودية مع دولة الإمارات.
يعني الحوثيون قالوا أيضا أن الهجوم يعد إنذارا للإمارات، ماذا يعني ذلك؟
هذا بالفعل أنا أشرت في بداية حديثي، هي رسالة كانت للإمارات على اعتبار أن هناك، على الرغم أنها ليست تصريحات رسمية من دولة الإمارات لانسحابها من اليمن، لكن هناك مشاورة سياسية تدور ما بين الإمارات والجمهورية الإيرانية، وهناك تصريحات لمستشارين في دولة الإمارات على اعتبار أن هناك انسحاب وصف بالتكتيكي، فقد انسحبوا من منطقة مارب اليمن وأيضا من مدينة عدن. هذه الانسحابات على ما يبدو أنها تعيد الحسبة في مسألة أن تكون الإمارات قد استوعبت أن الحرب التي تخوضها بجوار العربية السعودية فيما يسمى التحالف العربي بدأت تتعكل وتأخذ منحة سياسية في احتياط الوضع والانسحاب. وفي الفعل جماعة أنصار الله من خلال 10 طائرات المسيرة التي وصلت إلى الحدود الإماراتية باستهداف حقل الشيبة هي بالفعل رسالة أخرى بأن هذه الطائرات قادرة أن تدخل العمق الإماراتي وتستهدف بنك أهدافها، من ضمن بنك أهدافها أيضا مواقع هامة وحيوية في دولة الإمارات. أعتقد أن الأمور أخذت منحة آخر أيضا. جماعة أنصار الله كانت في يوم من الأيام هي تتلقى الضربات والأخرى طيلة 4 سنوات، ونحن على العام الخامس من الحرب في اليمن، لكن المعادلة تغيرت إلى مرحلة الدفاع والهجوم، وهناك أيضا متغيرات أخرى على الساحة اليمنية السياسية وما يدور في جنوب اليمن. وها هي الإمارات تتهاوى في تفتيت اليمن في مشهد يوحي بأن التحالف العربي على ما يبدو لم يكن حسن النوايا لديه موجودة في مسألة إعادة شرعية عبد رب منصور هادي.
أستاذ أكرم، يعني هل هذا الهجوم مرتبط بالأحداث الأخيرة في عدن وأيضا التوترات بين أمريكا وإيران؟
بالتأكيد المتتبع للشأن الإماراتي ومفهوم انسحابهم من اليمن، هناك الكثير من الربط والتحليلات والتقديرات أن الإمارات بالفعل، وهناك تصريح لمسؤول إماراتي يقول أنهم قد دربوا ما يقارب من 90,000 جندي، هم أيضا أصبحوا تحت إمرتهم. إذا من البديهي أن تنسحب الإمارات وتترك أعوانها في جنوب اليمن. أيضا هناك التوتر الإيراني الأمريكي، إلا أن هذا التوتر لا يعول عليه كما يرى الكثيرون في كثير من المعطيات لانتشار الوضع. الإمارات هي الأخرى كما أسلفت على ما يبدو أنها ستلعب الدور السياسي وتلعب دور آخر في مضمون التحالف في مسألة تهدئة الوضع العسكري وترك المملكة العربية السعودية في خط المواجهة. هناك تقاسم أدوار ما بين العربية السعودية والإمارات بعد 5 سنوات من الحرب الدائرة في اليمن. العلاقات الإيرانية الإماراتية هي الأخرى بدأت تدخل منحة سياسي ومشاورات ولقاءات. هذه المعطيات كلها توحي بخارطة جديدة في المفهوم السياسي والمفهوم العسكري في اليمن. الحاصل في جنوب اليمن أيضا له منحة آخر بما يسمى المجلس الانتقالي الانفصالي الجنوبي. هذا الفصيل الذي دعمته الإمارات اليوم هو الآخر يحيي بصورة واضحة لليمنيين أن من وراء هذا الفصيل هي دولة الإمارات وحلفائها بما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي. الوضع مقلق في الجنوب وأيضا هناك تحركات دبلوماسية وسياسية بين الإمارات وإيران وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية.
أخيرا، ما هي الخيارات السعودية تجاه اليمن بعد فشل الخيار العسكري حتى الآن؟
أعتقد أن الخيارات أمام المملكة العربية السعودية خاصة بعد أن اتضحت الرؤية استطاعت جماعة أنصار الله في الجزء الشمالي من اليمن أن تحكم سيطرتها على المحافظات في هناك استقرار أمني. هناك رؤية واضحة أن جماعة أنصار الله أصبحت تمثل الشمال، لكن على ما يبدو أن الوضع في الجنوب هو الأسوأ، وهنا يأتي دور المملكة العربية السعودية إلى لم الشتات الحاصل في الجنوب وما أقدمت عليه الإمارات في دعم المجلس الانتقال الانفصال الجنوبي الذي يدعو إلى انفصال جنوب اليمن عن شماله. السعودية اليوم أمام خيار، إما أن تكون عدوة للشعب اليمني إجمالا، هناك تدمر، هناك سخط شعبي وسياسي عارم على المملكة العربية السعودية إن لم توقف حماقات دولة الإمارات في الجنوب وما ترتكبه بالجنوب. اليوم هناك تحركات عسكرية للجماعات التي تمولها الإمارات في الجنوب وفي مدينة تعز ومحافظة تعز ومدينة التربة وغيرها من الأجزاء الواقعة وسط اليمن. هل الجماعات تتبع الإمارات؟ بينما هنا المطلوب من العربية السعودية هذا ما يطالب به الشارع اليمني عموما، الوحدة اليمنية الباقية، وإلى ما تحاولت المملكة العربية السعودية في تحجيم حماقات الإمارات في الجنوب. أعتقد أن الشعب اليمني إجمالا ينظر للمملكة العربية السعودية بأنها فعلا الجار العدوة التي جاءت تحمل حمام السلام لإعادة شرعية عبد الرب منصور الهادي، واليوم ها هي توزقه وتريد أن تفصل الشمال اليمن عن جنوبه بأيادي المجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم إماراتيا أمام مرأة ومسمع من السلطة السعودية.
وإلى فلسطين، حيث ذكر الجيش الإسرائيلي الأحد أن قواته أطلقت النار على مسلحين فلسطينيين لدى محاولتهم عبور حدود غزة في الوقت نفسه، ما أسفر عن مقتل 3 منهم، كما صرح بذلك مسعفون فلسطينيون.
جاء ذلك بعيد إطلاق 3 صواريخ مجهولة من قطاع غزة على إسرائيل في هجوم هو الثاني خلال 24 ساعة، ولم يرد تعليق من الفصائل المسلحة في غزة على ذلك.
وللمزيد من التفاصيل مستمعين حول هذا الموضوع، ينضم إلينا هاتفيا من غزة الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف. سيد الصواف، بعد التحية، يعني 3 صواريخ أطلقت من غزة على جنوب إسرائيل في ثاني هجوم من نوعه خلال 24 ساعة، من المسؤول برأيك؟
أعتقد أن الاحتلال هو المسؤول عن حالة الإرباك الموجودة بعدم التزامه بما تم التوافق عليه وبإرهابه ضد أبناء الشعب الفلسطيني سواء كان في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. ولذلك إذا استمر الاحتلال على سياسته عليه أن ينتظر الكثير من مثل هذه العمليات، ولذلك حماس كل القوى والفصائل الفلسطينية تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائمه وعن الأسباب التي أدت إلى حالة التدهور التي وصلت إليها الأوضاع في قطاع غزة مع الاحتلال الصهيوني.
إذن هل تتوقع المزيد من التصعيد في الفترة القادمة وتكرار مثل هذه العمليات؟
أنا في اعتقادي إذا استمر الاحتلال في مماطلته وعدم الالتزام بما تم التوافق عليه، نعم ربما نشهد أكبر حتى من هذه العمليات الفردية، وربما يؤدي الأمر إلى حالة من التصعيد غير مسبوقة، وعلى الجميع أن يتحمل المسؤولية.
وماذا عن الهدنة ضيفي الكريم إذا استمر التصعيد كما تقول؟
أنا لا أعتقد أن هناك تهدئة أو هدنة قائمة، وعدم التزام الاحتلال هو إخلال بهذه التفاهمات التي جرت بين المقاومة والوسطاء، وذلك لأسباب أن الاحتلال يمر في حالة انتخابية ويريد كسب الأصوات، ولذلك لا يريد أن يلتزم بما تم التفاهم معه فيه، وكذلك الوسطاء ضعفاء في هذه المسألة ولا يريدون الضغط على الاحتلال الصهيوني.
أخيرا ضيفي العزيز، هل هناك ربط بين ما حدث وبين ما يدور في الجوار الإقليمي؟ ونذكر هنا على سبيل المثال خطاب السيد حسن نصر الله الجمعة الماضي.
أنا لا أعتقد أن الوضع الفلسطيني مرتبط بخطاب هنا أو هناك، ولكن الحالة الفلسطينية مرتبطة بالأوضاع داخل قطاع غزة. هناك حالة من الضجر، حالة من عدم الثقة بالاحتلال، هناك حالة من الضيق الكبير، وهذا يؤدي إلى خروج بعض الأفراد من هنا ومن هناك. ولذلك الوضع في قطاع غزة، الوضع في الضفة الغربية، الوضع في فلسطين بشكل عام هو المفجر مثل هذه الأمور.
والآن إلى جولة إخبارية سريعة حول العالم. استقال وزير الخزانة الأرجنتيني نيكولاس دخوفني من منصبه، مشيرا إلى أن الحكومة تحتاج إلى تجديد كبير في فريقها الاقتصادي في ظل أزمة شهدت هبوط العملة الوطنية الأسبوع الماضي. وأضاف في رسالة إلى الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري بحسب وكالة رويترز أنه أعطى كل طاقته لعمله وساهم في خفض العجز الكبير والحد من الإنفاق العام.
قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي إن توقيع وثيقة الإعلان الدستوري في السودان يعد خطوة كبيرة للسودانيين، ودعا بولتون كل الأطراف إلى الاستمرار في اتجاه تأسيس حكومة تكنوقراط تعتمد على الكفاءات وإتمام عملية التحول الديمقراطي، كما دعا إلى إشراك المرأة في العملية السياسية بما يتماشى مع إرادة السودانيين.
والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
الجيش السوري يوسع سيطرته في محيط خان شيخون بريف إدلب.
هجوم حوثي بطائرات مسيرة يستهدف حقل الشيب النفطي شرق السعودية.
وقصف إسرائيلي على حدود قطاع غزة ومقتل 3 فلسطينيين.
والآن إليكم الأخبار الاقتصادية مع هند الضوي.
قالت وزارة النفط العراقية إن العراق زاد إنتاجه المحلي من زيت الغاز والبنزين في عام 2019، وأضافت الوزارة إن الزيادة ناتجة عن خطوات زيادة إنتاج المصافي العراقية التي أعيد بناء بعضها بعد الحرب على داعش، مشيرة إلى أن العراق يستخدم معظم الوقود الذي ينتجه للاستهلاك المحلي، ويبلغ المعدل الحالي لإنتاج البنزين 14.29 مليون لتر يوميا، ارتفاعا من 11.485 مليون لتر في المتوسط في عام 2018، وارتفع إنتاج زيت الغاز إلى 11.23 مليون لتر يوميا من 7.84 مليون لتر في 2018. دشن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مشروعا زراعيا يضم 1300 من البيوت البلاستيكية على مساحة 10,000 فدان، وذلك في أكبر مشروع من هذا النوع في المنطقة. ويعد المشروع الذي يعادل إنتاجه إنتاج نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية الأكبر في مجال الصوب الزراعية الشرق أوسطية، كما يمثل المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية. قال مصدران مطلعان إن من المتوقع أن تمدد وزارة التجارة الأمريكية مهلة تسمح لشركة هواوي تكنولوجيز بالشراء من شركات توريد أمريكية حتى تستطيع خدمة عملائها الحاليين، وأضاف أنه سيتم تمديد الترخيص العام المؤقت لهواوي 90 يوما، ويجدد التمديد اتفاقا من المقرر أن ينتهي في 19 من أغسطس آب الجاري، لتظل هواوي قادرة على الاحتفاظ بشبكة الاتصالات الحالية وتوفير تحديثات لبرامج هواتف هواوي المحمولة. كشفت وثائق حكومية مسربة أن بريطانيا ستواجه نقصاً في الوقود والغاز والدواء إذ خرجت من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق انتقالي. وذكرت صحيفة ساندي تايمز البريطانية أن ما يصل إلى 85% من الشاحنات التي تستخدم معابر القناة الرئيسية قد لا تكون جاهزة للتعامل مع الجمارك الفرنسية، ما يعني أن التعطل في الموانئ قد يستمر لمدة تصل إلى 3 أشهر قبل تحسن تدفق حركة المرور.
ونبقى مع هند الضوي والنشرة الرياضية.
حقق أرسنال انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 2-1 على ضيفه العنيد برينلي في افتتاح الجولة الثانية للمسابقة أمس السبت. وافتتح ألكساندر لاكازيت التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 13، ونجح برينلي في إدراك التعادل قبل نهائي الشوط الأول بدقيقتين عبر المهاجم أشلي بارنز، وساهم بيبي وسيبايوس في هدف الفوز الذي أحرزه المهاجم الجابوني بيير إمريك ليرفع أرسنال رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين مقابل 3 نقاط لبرنلي. وفاز الريدز بهدفين مقابل هدف على ساوثهام باتون في المباراة التي جمعتهما أمس السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج. وافتتح ساديو ماني أول أهداف اللقاء لصالح ليفربول في الدقيقة 46 من عمر الشوط الأول، ثم أضاف البرازيلي فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة 71 قبل أن يحرز داني إنجز هدف ساوثهام باتون الوحيد في الدقيقة 83 بعد خطأ فادح من جانب الحارس الإسباني أدريان. بذلك يرتفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط، بينما ظل رصيد ساوثهام باتون دون نقاط بعدما خسر في الجولة الأولى أمام بيرنلي بثلاثية نظيفة. تواصلت البداية الكارثية لموناكو في الموسم الجديد لدوري درجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بالخسارة 3-0 أمام ميتس الصاعد حديثا لدوري الأضواء، وهو ما ترك الفريق في قاع جدول الترتيب دون أن يسجل أي هدف. وتعرض ليل المنافس على اللقب لهزيمة مفاجئة 1-0 خارج ملعبه أمام أميان، بينما تعادل مارسيليا بقيادة مدربة أندريا فيلاس بواش سلبيا أمام نانت. أكد نوفاك ديكوفيتش المصنف الأول عالميا أنه نادرا ما واجه منافسا يلعب بأسلوب دانييل ميديفيديف، وأشاد باللاعب الروسي عقب الخسارة المفاجئة أمامه 3-6 و6-3 و6-3 قبل نهائي بطولة سينستان للتنس للأساتذة. وتعافى اللاعب الروسي المصنف التاسع من خسارة المجموعة الأولى ونجح في تغيير أسلوبه في منتصف المجموعة الثانية، ونجح في كسر إرسال ديكوفيتش أكثر من مرة وأشك طريقه نحو الانتصار.
وإلى جولة من الأخبار الخفيفة. تنطلق الأحد الدورة الأولى من مهرجان السينما تحت النجوم في تونس التي تستمر حتى 3 سبتمبر/أيلول 2019، وذلك تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والاتحاد الأوروبي والمركز الوطني للسينما والصورة. وتدور فعاليات المهرجان في الهواء الطلق في 4 محافظات في الجنوب التونسي، وهي قفدة وقابس وتطوين ومدنين. واعتبر مدير المهرجان عبد الوهاب حميدات أن المهرجان سيقدم صورة إيجابية للسلطات والمستثمرين تدفعهم لإنشاء قاعات سينما في هذه المحافظات.
تسلق الرجل العنكبوت الفرنسي ألان روبير ناطحة سحاب من 68 طابقا في هونغ كونغ الجمعة الماضي ليرفع راية ترمز للمصالحة بين الصين وهونغ كونغ التي تشهد احتجاجات متصاعدة منذ أسابيع. وتسلق روبير ناطحة سحاب واقعة في الحي التجاري بوسط المدينة معتمدا على يديه فقط، ووضع راية كبيرة على واجهة المبنى تحمل علم الصين على جانبها الأيسر وعلم هونغ كونغ على جانبها الأيمن، وتحتهما يد صفراء تصافح يدا حمراء على خلفية باللون الأبيض في إشارة للسلام.
أعلنت الجمعية الجغرافية الروسية عن افتتاح معرض أجمل البلدان للصور الفوتوغرافية في متحف التاريخ الروسي المعاصر، حيث تستمر أعمال المعرض حتى 8 سبتمبر المقبل. وقالت مدير عام المتحف إيرينا فيليكونفا إن المعرض يعكس تنوع وغنى وأصالة بلدان روسيا العجيبة والفريدة من نوعها بعيون مواطنيها.
بدأ وزير الآثار المصري جولته التفقدية في قصر البارون إمبان بشارع العروبة بمصر الجديدة للوقوف على أعمال مشروع الترميم الجارية. جدير بالذكر أن قصر البارون تحفة معمارية فريدة من نوعها شيده البلجيكي البارون إدوارد إمبان، والذي جاء إلى مصر في نهاية القرن 19. ويقع القصر في قلب منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، وتبلغ مساحته حوالي 12500 متر. وصمم البارون القصر بحيث لا تغيب عنه الشمس التي تدخل جميع حجراته وردهاته، وهو من أفخم القصور الموجودة في مصر على الإطلاق.
تنطلق مساء اليوم فعاليات الدورة 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء بالقاهرة، والذي يقام بالتعاون بين وزارة الأثار المصرية ووزارة الثقافة ودار الأوبرا، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا. المزيد في التقرير التالي.
تنطلق مساء اليوم فعاليات الدورة 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء بالقاهرة، والذي يقام بالتعاون بين وزارة الآثار المصرية ووزارة الثقافة ودار الأوبرا، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا. وتستهل الاحتفالات في 7 مساء بعروض موسيقية وحركية لفرقة الموسيقات العسكرية، ثم تبدأ مراسم الافتتاح في 8 مساء، حيث تكرم وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا 10 شخصيات ساهمت في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، من بينهم المطربون علي الحجار ومحمد الحلو ونادية مصطفى. بعدها تنطلق العروض الفنية، حيث يقدم فريق براساوند باند للنفخ والإيقاع عددا من أشهر المؤلفات الغربية، يليه الفريق المصري الألماني كايروستيبس بمشاركة مؤسسة الموسيقار باسم درويش وقيادة المايسترو عازف البيانو سبيستيان مولر، ويقدم مجموعة من أعماله الخاصة التي تمزج بين الموسيقى الشرقية والكلاسيكية الغربية والجاز. وتختتم حفل الافتتاح المطربة مي فاروق بباقة مختارة من عيون الطرب العربي التي اشتهرت بأدائها. يشار إلى أن الدورة 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 15 يوما متصلة حتى 1 سبتمبر، ويحييها كوكبة من النجوم والفرق، من بينهم مي فاروق ومحمد الحلو ومحمد محسن ومروى ناجي بمصاحبة فرقة المايسترو علاء ياسين وعلي الحجار وهاني شاكر وأحمد جمال ومدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، ومن تونس غالية بن علي، تانيا قسيس ودينا الوديدي بمصاحبة الموسيقار عمر خيرت وفريق مسار إجباري وفرقة أوبرا القاهرة والشيخ ياسين التهامي وأوركسترا النور والأمل وفرقة رضا للفنون الشعبية وفرقة سهاج للفنون الشعبية بهيئة قصور الثقافة، بجانب فرق من دول الهند والصين وفنزويلا والجزائر. وفي الختام مستمعينا، لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
الجيش السوري وسع سيطرته في محيط خان شيخون بريف إدلب.
هجوم حوثي بطائرات مسيرة يستهدف حقل الشبه النفطي شرق السعودية.
قصف إسرائيلي على حدود قطاع غزة ومقتل 3 فلسطينيين.
واقتصادياً العراق يزيد انتاجه المحلي من زيت الغاز والبنزين.
ورياضياً موناكو يواصل عروضه السيئة بالدوري الفرنسي بعد خسارته أمام ميتز 3-0.
انتهت حلقة اليوم مستمعينا من عالم سبوتنيك، سعد بصحبتكم خلالها نوران عطالله ويوسف عبدين، وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الانترنت arabic.sputniknews.com.